عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
دكتور باسم البواب، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. حضرتك رئيس تجمع الشركات اللبنانية وأستاذ محاضر كمان بالجامعات، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير، أهلا فيك وشكرا على الاستضافة.
هلا بعرف الوقت شوي ضيق، في كتير مواضيع بدنا نحكي فيها، بس بتبلش بموضوع كتير عم بهم الناس، خصوصي بموضوع بعد ما نحط لبنان على اللايحة الرمادية، وهيدا بيقول إنه في كأنه حتمية نروح على اللايحة السوداء، بسألك أكيد عنها هلا بعد شوي. وبلشوا الناس يواجهوا مشاكل بموضوع التحويلات نوعا ما ببعض الشركات، هل فعلا هيدي المشاكل مزبوطة وموجودة، ولا شركات التحويل عم تستغل الموضوع حتى تعمل هيدي الأزمة؟
بصراحة نحن كنا متوقعين أكيد أنه نحط لبنان على اللائحة الرمادية، وفي كتير دول محطوط على اللائحة الرمادية، يعني مش أنه هي كارثة، بس هلأ بنحكي عنها. لبنان كان مطلوب منه عدة إصلاحات وعدة أمور، ومطلوبة كانت من المصرف المركزي، من المصارف يعني التجارية، ومطلوبة من الدولة، يعني من القضاء ومن الدولة، من هذا بكل شيء أمور تتعاطى بالكاش إيكونومي، بتوريد الأموال، بغيره وغيره. اللي نعرفه بصراحة اللي صار أنه مصرف لبنان والمصارف التجارية التزموا بالمقررات تبعيتهم والمطلوبات تبعيتهم، وسلموا كل شيء معلومات لفاتفة اللي هي بتعمل التصنيف. بينما المشكلة كانت هي صراحة بالدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية مثلا بيقولوا لك القضاء اللبناني ما عنده هلأ ولا دعوة ولا شيء ضد تبييض الأموال، ولا صار في توقيف أي شخصية ولا أي حدا، أنه معقول بلد كله كاش إيكونومي وما يكون في حالات كبيرة
ضبطتها الدولة.
أيه. يعني هاي المشكلة هون بالقضاء، المشكلة بالدولة، المشكلة بشفافية الوزارات، كله هيدا ما قدروا يسلموه لهالمؤسسات هاي الدولية، مشان هيك نحط اليوم لبنان على اللائحة الرمادية. هلأ شو بيأثر علينا؟ هون السؤال الأساسي، وهون اللي بيهمه للمواطن.
نعم.
أكتر شيء هلأ مثل ما قلنا أنه في كتير دول على اللائحة الرمادية وعم تتعامل تجاريا عادي، ما في مشكلة بهالموضوع، خصوصا لبنان المصارف المراسلة تاعيته يلي هني برات لبنان
بعدهم عم يتعاملوا
معه كلهم، ونحن عنا أكثر من 5 مصارف مراسلة، والكل عم يتعاملوا مع لبنان لأنه بيعرفوا شو وضع لبنان وبيتعاملوا معه من أكثر من 50 و60 سنة. بقى حتى لما حط على اللائحة الرمادية ما حيوقفوا أبدا التعامل معه. كان في تطمينات بهالخصوص هذا من الحاكم الإنابي دكتور منصوري بهالموضوع، وصراحة لمسناها نحن كمان بالمعاملات التجارية، ما في توقيف أو أي شيء مراسلات، يعني إذا كان خارجي أو داخلي، يعني إذا في حوالات من لبنان للخارج أو من الخارج للبنان،
من ضمن المصارف
كله حيكون من ضمن المصارف. نعم. وكله بشكل قانوني وبشكل سليم، ما في مشكلة فيها. هلأ ما في شك كمان، بس أنه ما فينا نقول أنه بعدها مثل ما كنا على اللائحة، إذا بدك البيضة، أو ما لنا على اللائحة المندي. نحن هلأ بده يكون في شوي، بده يصير في تدقيق أكثر، يعني بالحوالات بشوفوا من مين رايحة لمين رايحة، شو هي الشركة هاي، هل هي شركة وهمية، شركة مزبوطة، هل اسم هيدا يعني مزبوط، شو عم بيعمل، يعني كل هالأمور هاي بده يكون في عدة أسئلة أكتر لأي حوالة عم بتصير، ولتكون أنه واثقين أنه خصوصا المصارف المراسلة أنه هاي الحوالة رايحة بالطريق الشرعي، بطريقة مزبوطة، ما فيها تبييض أموال، ما فيها سلاح، ما فيها غيره. كل هالأمور هاي يمكن تصعب شوي أو تطول العملية، يكون فيها بدأ إجراءات أكتر، يكون بدورات أكتر مطلوبة من اللي عم يحول ومن اللي عم يستلم الحوالة، ويمكن تزيد الكلفة شوي كمان
النسبة يعني اللي بتقتطع.
نعم. لأنه فيها صار صعوبة شوي أكتر، بس مش أنه حتأثر مثل ما قلنا على حركة الأموال إذا كان الداخل للبنان أو الخارج منه.
يعني العراقيل اللي عم ينحكى عنا اليوم هي بس لأنه يمكن قد يكون عم ينطلب مستندات ثبوتية أكثر.
صحيح.
أو هذه الأمور.
صحيح.
طيب دكتور باسم بواب، اللي عم بيجربوا يسوقوا له أو اللي عم نقرأ اليوم ببعض المقالات الاقتصادية بين مزدوجين، لأنه مرات بيكون طبعا مش اقتصادي سياسي، أنه السبب الأساسي وراء إدراج مجموعة المال على لبنان على اللائحة الرمادية هو لأنه بالعكس، عكس اللي كنت حضرتك عم بتقوله، أنه بعض القضاة وجهوا اتهامات للمصارف بتبويض الأموال، وكانت هذه الاتهامات زور بسبب عدم تحويل أموال لمودعين تقدموا بشكاوى قضائية. بيقولوا أنه هذا واحد من الأسباب، وسبب تاني أنه حصار أو ضغط اقتصادي، لأنه بالعسكر وبالوضع الأمني ما عم نقدر نسيطر على لبنان، ما قلنا غير الناحية الاقتصادية.
لا صراحة هول السببين منهم موجودين بالناحية،
عم بيسوقوا لأنه الناس بلشت تقتنع.
منا مزبوطة لحقلك ليش؟ أول شيء مثل ما قلنا هلا يعني ما وقفت الحركة التجارة أو تحويل الأموال إذا من لبنان للخارج أو من الخارج للبنان، بالعكس صراحة عم بتزيد من الخارج للبنان، بخصوصا بهيك ظروف. كل واحد برا عايش اليوم، أي مغترب عم يجرب يساعد أهله هون قد ما فيه، لأنه الأوضاع كتير صعبة وناس ما بقى عم تشتغل، ناس تركت شغلة، ناس مهجرة، ناس قاعدة بغير مناطق، ناس ما قادرة توصل على أرزاقها بقى. كله هذا عم بزيد هلا تحويلات الأموال بهالفترة. تاني موضوع انه القضاء، بالعكس لو صاير هيك بالعكس، يعني هن برا بهمهم انه يكون في دعاوى، يكون في شفافيه بالدعاوى، يكون في اجراءات واضحه بالدعاوى. هذا كله منه مظبوط، لانه المصارف مثل ما قلنا، المصارف والمصرف المركزي كل شيء مطلوب منهم تقدم، وما كان عندهم اشكاليه مع المصارف ولا مع المصرف المركزي. الاشكاليه هي صراحه مع الدوله اللبنانيه، وخصوصا مع القضاء اذا بدك بالدوله اللبنانيه، لانه ما في دعاوى وتوقيفات لناس بقصة أو قضايا تهريب أموال أو تبييض أموال أو غيرها من هالناحية، وهذا الشيء منه طبيعي مثل ما قلنا ببلد هالقد في كاش وهالقد في معاملات وهالقد في تحويلات. فهذا هو
يعني الدنيا استلتاني وسيبي،
وما حدا توقف وما حدا كأنه ما في شيء. فهذه الأمور راجعة للدولة اللبنانية، وطبعا بدأ في كان إصلاحات وفي مثل ما قلنا تقديم معلومات وشفافية من الدولة، وهذا كله ما اتاخد فيه. مشان هيك بعد عدة مثل ما بيقولوا جولات، وكمان بدنا نحكي هون بصراحة وبدنا نشير انه الحاكم المصري في الإنابة صراحة قدر يأجلها هذه اللائحة السوداء من سنة، كان احنا لازم نحط جرب طلب منه انه سنة
يعطوه وقت للإصلاحات،
وعطوه وقت سنة من سنة الماضي، كان بنفس الوقت يعني بأيلول لهلأ، بس للأسف يعني الدولة اللبنانية ما استفادت حتى من هالفرصة تانية، ورجعت حطينا على اللي حرم دي.
وهي ذاتها هيدي الدولة اللي ما قدرت تقدم الإصلاحات لصندوق النقد لحتى نساعد. طب يعني في حتمية للليحة السوداء برأيك ولا بعد عنا مجال؟
لا، الليحة السوداء صراحة مش سريعة، يعني ما بتكون هالقد سريعة. يعني الليحة السوداء كتير خطرة، لأنه بساعتها هونيك
منعزل
اقتصاديا، مشان هيك في معنى وقت على القليل، معنى 3 إلى 5 سنين يعني لنرجع نظبط شوي وضعنا. بتصور يعني لازم الحكومة اللبنانية وحتى القضاء ومجلس النواب ويقوموا بالتشريعات اللازمة، يقوموا بالإجراءات اللازمة كلهم، يعني مسوا حتى ما في حدا لحاله يعمل. يعني ما فينا نقول انه القضاء لحاله بيشتغل، ما فينا نقول الحكومة لحاله بيشتغل، ما فينا نقول مجلس النواب لحاله. كل واحد عنده دور، كل واحد بده يلعب دوره لتكون عن جد في دولة مثل أي دولة تانية بالعالم، ويكون عنا شفافية، يكون عنا مصداقية، لأن احنا راحت سمعتنا وراحت مصداقيتنا بالعالم كله بعد هالأمور.
بدنا نبلش بتداول السلطة أول شيء تنرجع نقدر أكيد نعمل هاي المؤسسة
بكل شيء. ما عنا يعني مثل ما حضرتك عم تقولي، ما عنا انتخاب رئيس جمهورية، ما عنا حكومة مستقلة، مجلس نواب ما بيجتمع، كل هالأمور هاي كيف بدك تمشي بالأمور المالية والاقتصادية إذا الأمور الهيكلية الأساسية بالبلد وبالسياسة منا ظابطة؟
نعم. طيب دكتور باسم بواب، بأول تموز قبل ما هيك تصير في عنا تدهور دراماتيكي بالبلد، كنت قلت حضرتك أنه لو ما الحرب بجنوب لبنان كان ممكن نشهد نمو بالاقتصاد والاستثمار. طبعا هذا كان بأول تموز، صار في عنا تطورات هيك سلبية كتير، بس حتى لو ما صارت هيدي التطورات السلبية، هذا النمو والاستثمار منهم بحاجة لثقة مفقودة اليوم، لأنه إذا بدنا نجيب استثمار أصلا بظل غياب تدهور السلطة، بظل هيدي الحكومة اللي منا قادرة أو حتى يمكن عم بتصنف حالة في مكان ما، ما عنا نحنا ثقة، كيف بدنا نستجلب استثمار ونعمل نمو؟
حقلك صراحة، شوفي في هون شقين للاستثمار، الشق الأجنبي يعني نعم، الشركات الأجنبية، وشق المغتربين اللبنانيين. المغتربين اللبنانيين بس بدهم شوي طمأنينة أمنية، بس يعني لما يكون في شوي أمنيا البلد بخير، ما في حرب، ما في مشاكل أمنية، انفجارات لا سمح الله شغلتها، هيدا بخلي المغترب يستثمر. أما اللي حضرتك عم تقولي عنه أنه إمتى بيجي الاستثمار، إذا هيدا الاستثمار الأجنبي، وهذا أكيد مهم كمان ولا شك أنه بيوازي هذيك الاستثمار تاع المغتربين، بس هيدا هلأ بعيد المنال مثل ما بيقولوا. بس نحن لما عم نشهد كنا فترات صغيرة لو أشهر باستقرار أمني فقط، المغترب عم بضل يرجع يحط بلبنان، عم بيشتري شقة، عم بيشتري عقار، عم بيشتري سيارات، عم بيشتري أشياء معمرة، عم بضل يجي على البلد، عم بيستثمر بأشياء سياحية، مثلا بيفتح مطعم، بيفتح لنقول أوتيل، بيفتح يعني كل هالأمور هاي. كان
عم بحب يوظف مصرياته بلبنان،
عم بضل يوظف مصرياته بلبنان. ونعرف انه في عنا الحمد لله هيدي النعمة اللي عنده اياها لبنان، انه عنا ملايين اللبنانيين اللي خارج لبنان وكلهم ناجحين بعملهم شركاتهم وعم بيدفعوا وعم بيوردوا الى لبنان، يعني اكثر من 10 مليارات دولار سنويا بين تحويلات وبين استثمارات.
اكو بدي اسالك بعد عن قدرة الاقتصاد، ولكن عندي خبر جديد من قسم الاخبار.
بالواقع إلديكو هو استكمالا ومتابعة للحدث الأمني اللي صار على عريا وتحديدا على طريق ظهر الوحش، حيث مثل ما صار معروف أنه استهدفت مسيرة سيارة. المعلومات الجديدة أنه في قتيلين وجريح بهالاستهداف. من جهة تانية استهدفت مسيرة دراجة نارية على طريق العمرية النقورة من بعض الوقت. هيدا كل شيء.
يعطيكم العافية رانيا. دكتور باسم بواب، ليش دايما رغم كل الضيقة ورغم كل الخنقة ورغم كل الظروف ورغم كل إذا بدك تضخم من مال، انكماش من مال، أزمات متتالية، بيضل الاقتصاد اللبناني دغري بياخد أكسجين بسرعة، ولا مرة بيهدر فرصه بالنجاة، ولا مرة بيفقد قدرته على الصمود؟ شو الأسباب؟
صراحة عنا سبب وحيد، هذا السبب الوحيد أنا دايما بقوله، لبنان عنده ريتين، رية داخلية ورية خارجية.
هو ده هن اللي عم تحكي عنه، المغتربين دايما منركز.
هي الريه هذه الخارجيه، هي لما تسكر الريه اللبنانيه ما يكون في شغل بلبنان، ما يكون في انتاجيه، ما يكون في حرب، في هذا كله يكون الريه الخارجيه اللي هي كثير كبيره، وهذا عن جد لبنان يتميز فيها. ما في بلد بالعالم عنده مغتربين اكثر من المقيمين، ما في بلد. هذا البلد هذه ميزته، مشان هيك حتى بال2019 بعزين الازمه اللي كلهم توقعوا يكون في مجاعه بلبنان، حتى يعني صندوق النقد الدولي
تحذر
كله انه يكون حيكون في مجاعة، حيكون في 80% تحت خط الفقر. لا نحن كنا عم نقول انه لا هذا الشيء ما حيصير صراحة، بوقتها كنا عم نقول ما حيصير وقبلها كنا عم نقول ما حيصير، لانه نحن بنعرف انه بكل الازمات اللبنانية اول شيء في عنا المغتربين، وهذا الشيء يعني مثل ما قلنا اساسي، وضل التحويلات مثل ما كانت وزادت. ثاني شيء عنا موضوع صراحة التعاضد الاجتماعي بلبنان، وهالمؤسسات هذه الكبيرة طبعا بالألاف بكل منطقة أو بكل شارع أو بكل هذا، إذا كانت دينية أو إذا كانت اجتماعية، كلها بتصب لمصلحة أكيد اللبنانيين اللي يعني عندهم ضيقة، عندهم مشاكل، وبتساعدهم بكل المجالات، إذا كان بالطبابة، إذا كان بالمدارس، إذا كان بالأكل والشرب وبغيره. بقى هذا الشيء مثل أقوله اختبرناه على مدى أكثر من 50 سنة، من 1975 من بداية الحرب الأهلية اللبنانية لليوم، ونحن عم نشوفه بكل الأزمات. لما الدول مثل ما بيقولوا بهيك أزمات وراء بعض، 5 سنين اللي صار بين يعني الأزمة الاقتصادية، بين انفجار المرفأ بيروت، بين يعني الأزمات المتتالية بين الدولار اللبناني وغيره، بين أزمة أوكرانيا وروسيا اللي غلت كل الأسعار المواد الأولية عالميا، بين أزمة الشحن اللي على البحر الأحمر، بين حرب غزة وتلاحق حرب لبنان،
نعم أزمة نوع أزمة فعلا.
كل هذا كله عن جد لو منه محصن لبنان من التحويلات المغتربين، نحن كنا عن جد ساعتها بدنا من جوع، لأن نحن منستهلك 85% أول شيء من خارج لبنان. يعني بدنا كل سنة بدنا استيراد حد أدنى، يعني وهذا صار بال2020 الحد الأدنى اللي بس هو البيسكس بين يعني كهرباء يعني مازوت وبنزين ومواد طبية ومواد غذائية، هولي لحالهم بدنا بين 9 مليارات دولار لنعيش بس. بقى هولي إذا ما بيجوا من برا عن جد كنا فتنا بالمجاعة بال 2020، بس إجينا 8-9 مليار وقدرنا نستورد بين 9 مليار، وهلأ جانا طلعنا للمستويات اللي كنا عليها بال 2019 اللي هي عم نستورد جانا 20-21 مليار دولار سنويا. وهذا الشيء من ناحية إيجابي إنه نحن لبنان رجع تنشط بالاستيراد وبالشغل وبهذا، بس من ناحية تانية هو سلبي كمان إنه مع كل هالأزمات
مش عم بيكون في عنا نمو مزبوط،
ما عنا صراحة صناعة غطت الوضع بالاستيراد. يعني مزبوط في كتير صناعات طورت كتير عنا بلبنان خصوصا بالأدوية والمواد الغذائية وهيك، بس بعدها ما عم تلبي الحاجة اللبنانية أو
الكاملة
وبعدها كتير جزئية، يعني بعدها بنحكي ب 20% ماكسيموم.
شو اللي بيميز هالاقتصاد اللبناني خصوصا بعد ما كتير سمعنا حكي انه في محاوله لتغيير هويه الاقتصاد حتى هذا المغترب اللي هو هيدي الريه الخارجيه رغم انه احتجزت امواله بالمصارف وصار في قيود عليها وحتى في اموال منه قادر يتصرف فيها وبعده عم بحط ثقة بالاقتصاد اللبناني.
صحيح.
شو الميزات؟
هلأ في شيء في شغلتين، في شيء إيجابي في كمان شيء سلبي. شيء الإيجابي إنه هو بحب لبنان، يعني عن جد مطر لبناني متعلق.
مش لأنه في حسابات اقتصادية دايما.
إيه لا بيعتبرها لا لا هو خسران مثل ما عم تقولي خسر بالبنوك خسر بأمريكا.
إيه إنه في شيء بحير.
بس في عنده حب وجذور هذه تعلق بلبنان. وفي شيء تاني بيقولوا بالمثل العربي مجبرا أخاك لو بطله. كيف يعني مش وراء أخاك؟ لأنه هو بأي بلد عايش وين ما كان بالعالم اليوم وعم نشوفها هذه كثير بظل هالتشديد بالمراقبة وبالتاكسيشن وبموضوع الضرائب وبموضوع تبييض الأموال وبموضوع كل هالأمور هاي بعده بيشوف أنه بلبنان على القليل بيقدر شوي يبعث من مثلا أرباحه أو مدخراته للبنان ويستثمرون يعني وشوي يظهر إذا بدك من موضوع الكنترول اللي كتير عالميا هذا وموضوع
الضرائب اللي بيدفعها برا اكثر
وموضوع كمان الثقه بالمصارف الخارجيه كمان ما بقى كتير كبيره يعني حتى باوروبا وبامريكا العالم ما بقى عندها ثقه بالقطاع المصرفي عالميا مش بس بلبنان لبنان نعرف انه راح كليا بس حتى برا وقيمه الدولار اليوم نعرف كلنا انه حتى لو واحد عامل سيفينجز يعني
مدخرات
بالدولار حاطت مثلا 20,000 دولار 50,000 دولار 100,000 دولار بالبنك اليوم قيمتهم عم تروح خصوصا مع ارتفاع التضخم العالمي اللي تجاوز اوقات بسنين معينه 10% بقى اليوم من 2019 لليوم نعرف نحن انه قيمه الدولار حتى نزلت بحدود 30-35% يعني اذا الواحد كان عنده مثلا 10,000 دولار بوقتها بعدهم 10,000 دولار بس هلا قيمتهم الشرائيه هي تقريبا 7,000 دولار بقى عشان هيك العالم عم ترجع تقول لا أنا ما بدي بخلي مصيرتي بالمصارف حتى لو بالخارج إذا بأوروبا أو بأمريكا أو بكندا أو وينه لا بجيبهم لهون ما بخليهم بالمصارف أكيد
مش هيك عم يفتحوا بزنس صغير
يا بيفتح بزنس صغيرة يا عم يشتري أرض بقلك هذا بضل إلي بضل أولادي بضل أولادي أولادي أو بيشتري شقة أو بيشتري شيء
نعم طيب في شغل اليوم في عنا عم نلاحظ أنه في صعوبة لنعمل توازن بين الليرة وبين الدولار خصوصا بعد إكزامبل صغير أكيد حضرتك تعطينا أمثلة تاني بعد موضوع صرف 3 أشهر مع بعض وصار في سحوبات بالدولار كتيرة كأنه مصرف المركزي عم يعمل مجهود للتوازن أو لإحداث توازن بين الليرة والدولار بس بيقولوا لك إذا طولت الحرب وإذا طولت أمور تانية الانهيار بده يجي لمحالة وهذا التوازن رح يصير كتير صعب تحقيقه شو فيك تقلي عن هذا الموضوع دكتور بول؟
لا سؤال كتير مهم صراحة هذا الموضوع لا أنا إيجابي فيه حقلي كيف
بدنا نطمن لأن نحن كل همنا نخبر الناس الوقاية اللي عم بتصير
صحيح نحن خلال سنة الماضية كانت عاملة الدولة اللبنانية موازنة
نعم.
موازنة 2024 كانت تقول انه نحن حيكون ايراداتها 3.2 مليار دولار فعليا اللي صار بال 2023 مع الحرب اللي كانت بغزه باولها باول 9 أشهر وهذا لبنان كان بعد حرب عنده بالاطراف بس ما كانت تطورت للمدن يعني لبيروت وللبقاع ولغيره جابت الدوله 3.8 مليار دولار يعني بفائض 600 مليون دولار فاتوا هول بمصرف لبنان ومن من سنة لليوم مصرف لبنان قدر طلع من 8.8 مليار لتقريبا 10.6 أو 10.7 مليار يعني قدر علش 1,800,000,000 بالاحتياطي الأجنبي بتاعه
نعم.
وهذا الشيء كتير إيجابي هلأ حضرتك قلت شيء كتير مهم اللي صار ب1.10 هو نزل الاحتياطي بمصرف لبنان بين معاشات القطاع العام لأن دفع معاشات القطاع العام ودفع للمودعين 3 أشهر
ورا بعض مع بعض
مع بعض هذا دفع هو 420 مليون سحبوا دغري من المصرف هذا وصار نزل الاحتياطي تاعه بهالمبلغ تقريبا ب 300 وشوية 360 مليون نزل الاحتياطي من 10.800 تقريبا ل 10.300 10.400 هيدا شيء صحيح بس هذا صار لمرة واحدة وبينما إذا بده يضلوا بده يصير اعتبري أنه الدولة اليوم ما بقى عندها ولا إيراد مع انه هذا منه صحيح لان المرفق فاتح، مرافق فاتحه، يعني وزاره الدوله فاتحه عم تشتغل، بس اعتبر انه اليوم مسكره كلها وزاره الدوله، مصرف الدين عليه بس تامين المعاشات، اللي يامن المعاشات بده بس بحدود 120 مليون دولار شهريا، هو مرتاح كثير في غطي على سنين موضوع المعاشات وما عنده مشكله بالدولار، ولو نزل شوي الاحتياطي اكيد، بس
طالما المرافق العامه عم تشتغل بعدها
كمان لانه كل شيء لبناني بالسوق اليوم، كل شيء عمله لبنانيه بالسوق هي بس تقريبا 53 او 54 تريليار ليره، يعني بالدولار 600 مليون. لو كل هالعالم بده تحولهم اليوم ضربه وحده هال 600 مليون، مصرف لبنان عنده اضعاف هالموضوع، فيه هو يامنهم كلهم يعني يغطيهم، ما حيكون في مضاربه من الليره على اللبنانيه، يعني ما حدا حيقدر يقول انه انا هلا بطلع سعر الدولار او بقدر اشتري انه بالليرات دولار، لانه مصرف لبنان مصغر كثير 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 موضوع
الكتلة
اللبنانية، الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
يعني في شيء من كل هالأزمة ببشر بالخير، حتى مع التعديل التعميمي 66 وهالأموال بدها تنصرف، وحتى مع 147 ما بيأثر،
لا 158
في، لا عم بحكي موضوع التشيكات 147 هذا ما بيأثر لأنه منا قصة سيولة ولا
كثير صغير الموضوع، يعني كثير
ضيق حجمه،
حجمه ده كتير ضيق. وعنا بعد موضوع تاني، يمكن حتى مصرف لبنان بالعكس بهيك وضع، واللي عمله كتير مهم بواحد الشهر، لأنه عنا أزمة كان يعني سيولة كبيرة مع العالم، لأنه مثل ما قلنا كل واحد بعيد عن شغله بعيد عن أرزاقه، بده يكون ما عنده مدخول حتى يقدر يصرف وما يصير في مشاكل إذا بدك، وبس يعتمدوا على وزارة الشؤون أو على
المساعدات اللي عم تجي.
هذا الشيء اللي عمله كتير ساهم ب تقوية ترجع السيولة بالبلد، وبتصور يمكن ينعاد بشكل أو بآخر، يعني يمكن ما يكونوا ثلاثة يمكن يكونوا اثنين، إذا ظلت هلا مستمر الحال، إذا وقفت لا برجع مثل ما كانت، بس إذا ظلت بتصور حيكون في كمان شيء تاني قريبا،
بس هذه الكتلة موجودة يعني ما بتأثر. طيب دكتور باسم بواب، عم نحكي طالما طرقت لموضوع المساعدات، بيقولوا لك ايه والمساعدات ممكن تدعم الاقتصاد، بوقت انه المساعدات بالقطارة عم تجي والتدمير والخسائر مزراب، كيف هيدا الوضع يعني؟
لا اكيد معك حق، المساعدات ما بتتأثر على الاقتصاد، ما حتساعد يعني الاقتصاد اللبناني، اكيد اكيد شوي بتخفف المعاناة اللي عم بيعانوها شعبنا من كل المناطق بالتهجير وبال هذا ايه، بس ما بتساعد، لانه اول شيء عم تجي عينات ما عم بيجي اموال نقديه، وتاني شيء عم تكون مثل ما قلنا لمساعده هالاشخاص اللي هن تاركين اشغالهم وهذا وراحت انتاجيتهم وراحت، اذا بدك ما عندهم
يعني ما لها تاثير على ما لها تاثير بشكل عام.
لا لا هلا لا هلا بعدين باعاده الاعمار هنيك شو بيجي مصاري لاعاده اعمار لبنان، اكيد هذه اللي بتعمل نمو اقتصادي، وهذه اللي بتخلينا ان شاء الله اذا يعني وقفت الحرب وبلشنا بهالموضوع هنيك اكيد، مثل ما شفنا بعد 2006 بعد حرب 2006 كيف صار في نمو بالاقتصاد من 2007 ل 2011، نحن كان عندنا نمو بين 8 و10 11%،
من اعلى مستويات النمو
كانت، وهيدي بيرجع هلا
رغم انه كانت مبلش الازمه بسوريا،
مزبوط، وبيرجع هلا وبيرجع اكثر منه، لانه كمان هيدي اضرار الحرب اكبر من هذيك حتى لهلا، وعنا اعمار يعني بده مليارات الدولارات لهلا، نحن بنعرف انه خسائر مباشره بس على الاقتصاد اللبناني، عم نحكي بموضوع البنى التحتيه وموضوع العقارات والشقق والهيدا 10 مليار، بس عنا كمان اضرار غير مباشره كمان بحدود ال 10 مليار. شو يعني اضرار غير مباشره؟ يعني انه ما اجى مغتربين، ما اجى سواح، في كثير مؤسسات
قطاع السياحه الخدمات كلها
هذه خدمات كلها وقفت هذه كليا.
طيب دكتور باسم بواب، مرات نحن بنشوف في تناقض بالتقارير الغربيه حول لبنان، يعني بوقت مثلا ذكرت كمان حضرتك قبل شوي قديش كان في تقارير عم بتخوف من المستقبل الاقتصادي، بنلاقي انه في تقرير للبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه عنده تقرير كثير ايجابي انه برايه قطار النمو ما رح يفوت الاقتصاد ورح يضل يطلع بنسبة 1% رغم كل الظروف، ورغم أنه في تقارير اقتصادية تانية بتحكي غير هيك، لأنه انخفض التضخم عنا بلبنان، ولأنه حققنا استقرار بمالية الدولة، لأنه اعتمدنا قانون الموازنة على سعر صرف قريب من سعر السوق. قديش هيدا التقرير واقع ومزبوط مقابل التقارير السلبية الأخرى؟
بتصور انا مع التقرير، نحن مثل ما بيقولوا على بدايه تحسن، يعني نحن الازمه
اللي رغم كل شيء
على بدايه تحسن، رغم كل شيء، رغم كل هالامور هاي، نحن لما يكون عندنا استقرار مالي، لما ما بقى عندنا نزيف من الدوله اللبنانيه، وهذا اللي وقفه المصرف اللبناني اليوم، المصرف اللبناني اليوم ما بقى عم يدين الدوله ولا ليرة.
نعم.
فهذا الشيء كثير إيجابي، والدولة صار عندها حتى فائض هالمرة، هاي أول مرة يمكن من 50 سنة أو 60 سنة الدولة بتجيب فائض بالموازنة تاعتها، عطول عندها كان عجز، هالمرة هالسنة 2024
من وين إجا الفائض دكتور؟
من صراحة لأنه الدولة عم تقبض بعدها على 90,000 اليوم بالمرافق كلها، TVL جمرك الضرائب كلها العقارية وكل هول، بينما قد عم تدفع للموظف؟ عم تدفع أقل كثير. اليوم موظفين القطاع العام قديش عم يقبضوا؟ بعدهم ما عم يقبضوا 1/3 أو 1/4 من اللي كانوا يقبضوا قبل، بقى مصاريفها هي متقلصة بينما إيراداتها على العالي.
بس الإيرادات منا 100% مزبوطة، يعني مش كل الناس بيدفعوا رسوم، مش كل الناس عم تدفع الضرائب، مش كل الناس عم تدفع الجباية، يعني مش كامل
لا أكيد نحن نعرف
ولا هيدا رغم هيدا الشيء، يعني إذا اكتمل
أكثر بكثير بصير
أكثر
بكثير. الدولة اللبنانية اليوم أكيد مثل ما حضرتك عم تقولي اليوم عنا بنعرف كلنا أنه في قطاع غير شرعي، وهذا مشكلة كبيرة على القطاع الشرعي، كان عم شكل أكثر من 50%، يعني نص بنص لنا، والدولة بس عم تجبي من النص الشرعي والنص التاني كان متروك وما عم بنجبها منه ولا دولار ولا مصرحين لا بملي ولا بتفقة ولا بضمان ولا بمحل، يعني وعم يشتغلوا وهن يعني عم بيقوا بشغالهم. ليش؟ لأنه كلفتهم كتير واطية، بينما القطاع الشرعي والشركات الشرعية اللي أنا يعني واحد من اللي بمثلوها ضمن القطاع الخاص كرئيس تجمع
الشركات اللبنانية، نعم
عم نعاني بهالموضوع من المنافسة غير الشرعية. أنت بالمنافسة الشرعية وأنجأت لحقي بالعالم كله، يعني واحد أعتبري أن احنا مش بلبنان، بدبي، بقطر، وين ما كان في منافسة شرعية، ومع هذا كله في كتير صعب الواحد يكفي ويستمر لأنه يضل يطور حاله. أنت هون عندك منافستين، منافسة شرعية من الشركات اللي مثلك هذا، وهون عندهم أفكار وعندهم ابتكارات وعندهم أشياء جديدة وعندهم برودكت جديد وسيرفيس جديد وغيره وغيره، هي منافسة غير شرعية. هون القاتلة هذه يلي مثلا بيجيب بيستورد سيارات مثلا منا ضمن المواصفات اللبنانية، يلي بيستورد أي شيء
في تهرب جمرك،
وهذا بدون أكيد جاي بلا جمرك، بلا جمرك، بلا TVA، بلا ضرائب للموظفين، ما في ضمان، ما في شيء، كلفته لا تقارن بكلفة الشركة الشرعية اللي بتدفع كل شيء عندها. وهذا هون عم ببيع وعم بيكبر شغله. لاحظنا قديش في شركات ما كانت مبينة صارت هي الأولى ومسيطرة على سوق معين، على أسواق معينة، بينما الشركات اللي صار 40 و50 و100 سنة حتى أبن عن جد وعم تطور حالها اليوم طلعت برا لأنه في منافسة غير شرعية. وهذا طبعا شيء دايما منحب نقوله، والدولة لو بتجبه مزبوط هي ما بدها تكبر الضرائب، بدها تكبر الوعاء الضريبي، وهذا دايما مركز عليه.
شو يعني؟ خلينا نشرحها.
الوعاء الضريبي انه تقبض من الشركات الغير شرعيه، لما تقبض من الشركات الغير شرعيه اليوم وهي بتعرفهم بالنهايه كلهم،
يعني تفرض سيادتها الاقتصاديه
على كل لبنان، على كل لبنان وعلى كل المناطق وعلى كل الناس وعلى كل الشركات، ساعتها بيكون عندها ريلي دوبل، يعني بتدوبل ايراداتها وبيكون عندها فائض قد ما بدك. وحتى هذا الشيء كان لو صار من 90 لليوم من بعد الحرب الأهلية، ولا مرة كان الدولة كان بحاجة لتصدر سندات خزينة أو لتتدين، لو هي عم تجبي مزبوط
بشكل
من
صحيح
من كل العالم بشكل صحيح.
أي ما في دولة بتفلس له.
نحن كان عنا حقلك، يعني كان قبل 2019 كان اقتصاد تقريبا 55 مليار كان مفروض تكون ضريبة الدخل إذا على 55 مليار معدل 9-10% بين افراد وبين شركات وبين هذا معدل، كان لازم نجيب 5 مليار، بتعرفي قديش كان عم نجيب؟ 1.3 مليار 400 يعني الربع اللي يعني الربع اللي عم صرح مزبوط وثلاث ارباع ما عم صرحوا.
كيف ما بده يحس المواطن بالمظلوميه
بمكان هذه من شغله وحده، يعني وشوفي بقى عدي على اشياء تانية. الدولة اللبنانية باقتصاد 55 مليار كان مثلا لازم هي تجيب، كانت على القليله 10-12 مليار 15 مليار، كانت عم تجيب اقل وكانت عم تتدين الباقي، وكان مصروفها طبعا اكيد مضخم، وكان بنعرف قد ايش كان عم يصير بالموضوع التلزيمات وموضوع الكهرباء ومواضيع تانية كلها اللي بكل الوزارات صارت مليارات الدولارات انهدرت، ومشان هيك وصلنا نحن لفجوه بحدود 80 مليار دولار، وهذا اللي فوتنا بالازمه الاقتصاديه. 80 مليار دولار راحوا على العالم من وراء الدولة اللبنانية.
في حدا ما فهم بس تقول يقبضوا من شركة غير شرعية، يعني قصدك تتشرع عن الشركة كيف يصيروا يقبضوا منها؟
لا لا أكيد أكيد، يعني
نعرف
أنه شركات أكيد شركات، في شركات
يعني ممنوع يضل في شركات غير
وهمية.
شرعية
هيك شركات وهمية، هي
الرقابة الحقيقية
صح. وهن والدولة اللبنانية تعرفهم صراحة وبتعرف كيف عم بفوت.
الله يستر ما يكونوا شركة كمان يا دكتور.
وفي شركة، وبنعرف أنه في منهم شركة بكثير محلات، وهذه صراحة معضلة صرنا عم نعاني منها مش سنة وسنتين، عشرات السنين، وكل سنة وكل ما نكون بلقاء وكل ما نكون بتجمع وكل ما نشوف وزير وكل ما نشوف رئيس وزراء وكل ما نحكي بنفس المواضيع.
خلص صار الفساد ممأسس،
أي مستشري
صار ممأسس للأسف. عم يسألك مروان، هالشهر كمان ثلاث دفعات أو لا؟ ما بنعرف. 158
لا لا هالشهر ما في، بس إذا لا سمح الله طالت الحرب حيكون في شيء
يرجعوا يعملوا دفعات. شو السبيل دكتور باسم بواب؟ لذكر حضرتك رئيس تجمع الشركات اللبنانية وأستاذ محاضر بالجامعات، ما هو السبيل لتقليص اقتصاد الكاش؟
ما في عنا غير موضوع هذا الكابيتال كنترول، نرجع نقوي هيئات هيكلة المصارف، نرجع نعطي الثقل للمصارف اللبنانية، يمكن بشوية تدعيم من الخارج، من مصارف خارجية أو من مصارف اللي بتملكها كمان مؤسسات لبنانية برا، وهي ترجع تستثمر بلبنان، ترجع تعطي قروض ليرجع النمو الاقتصادي يمشي ويرجع القطاع المصرفي يمشي، لأنه أكيد بدنا قطاع مصرفي. ما في اقتصاد ما بده وفي عيش بلا قطاع مصرفي. نحن اليوم الأموال الموجودة بالبيوت والمنازل والخزنات وهذا بتتجاوز 15-20 مليار دولار صارت. هذا الشيء كثير غلط، لأنه هذا الشيء هو المصاري عم بيموتوا، يعني ما عم بيرجع يبرموا بدورة الاقتصادية. هو لو بنحطوا هلأ بالمصارف وبترجع بتستفيد منهم الشركات بتمويل معين وترجع تستثمر وتشتري ضائع أو مصانع أو تطوير، ترجع هذا كله بيرجع بيبرم بنمي الاقتصاد. مشان هيك عم نقول نحن اليوم، وخصوصا هلأ إذا وقفت الحرب ويكون في مرحلة ما بعد الحرب، ضروري كتير إعادة موضوع القطاع المصرفي
يعني يتلقى له حل بقى،
اللي هو أكيد العمود الاقتصادي مثل عمود الفكر للاقتصاد بده كيف تعمل النمو. يعني اليوم هلأ الشركات مثلا اعتبر شركة بدها تعمل إعمار، بدها اليوم ترجع تشتري مكانات جديدة، جرافات وكميونات وهذا لترجع، هو بده ملايين دولارات. إذا ما عندها حدا يمولها، ما عندها مصرف، كان في مصارف تمول، مهم بدها تجيبهم. هون الامور هاي، بينما المصاري موجودين بالبيوت، يعني هون لو بنحطهم طبعا بالقطاع
مصرفي بيرجعوا
يستثمروا، هيدا هو اللي بيرجع بيحرك الاقتصاد اللبناني. مشان هيك هلا خصوصا بعد هالازمه لازم ضروري اول شيء يصير هو يجتمع مجلس نواب يكرر موضوع اعاده هيكله المصارف وكابيتال كنترول وغيره، ونمشي على السكه الصحيحه بقى لمين حيندفع الأموال، كيف حتندفع، عم نحكي الودائع السابقة
طبعاً.
وكيف الجديد حيكون التعامل معه، يعني إذا الواحد دين أكيد نعرف اليوم إذا دين بالفريش بده يدفع فريش ما بقى فيه منها، يعني بس إذا تكون مقاولني، لأنه لهلأ بعدها منها مقاولني. يعني
حتى اليوم ما يجوا المصارف مثل السابق يقولوا هيك سيستمنا، بدنا صح. قانون واضح صح. لهذا الموضوع
هادش.
يعني رجعنا نقطة عود على بدأ، يعني بتبلش الحل الاقتصادي بقرارات سياسية وبتشريعات.
تشريع ما في نحن دولة، يعني نحن مؤسسات، نحن منا غاب، يعني بده يكون في قانون، بده يكون في تشريع، بده يكون في دستور، طبق الدستور، طبق القوانين، لنقدر نمشي كدولة كاقتصاد خصوصا انه الخارج كله صار ناطرنا على هالموضوع وصار عطينا كذا انذار وعطينا كذا هذا، وانه وينكم، انه وين بعد ناطرين، شو ناطرين، يعني ما معقول بقى اللي صاير بلبنان عن جد مصر ولا بلد بالعالم.
دكتور بواب، في عندي 4 دقايق وبدي احكيك بعد بموضوعين، واحد منهم بموضوع التنمية الاقتصادية اللي كانت اصلا من اول ما بلشت الازمة وبلشنا نحن نواجه تحديات فيها، كيف اليوم بعد الحرب وبعد كل شيء قديش ممكن التنمية الاقتصادية تضل، يعني تضل قادرين نروح على تنمية اقتصادية رغم كل شيء قطعنا فيه، ولا مثل اللي قلتون حضرتك خلال الحلقة اذا عملنا اصلاحات، اذا عملنا تشريعات تنمية بنلاقي لها حلول كلها قصتها؟
أكيد جايك صراحة، بالعكس أنا كتير متفائل باللي جاي لقدام. النمو الاقتصادي بيكون عالي مثل ما قلنا، مثل ما صار بعد 2006، دايما بعد الحروب حتى عالمية لما صار حرب
العالم، طابع الأزمة مختلف
بعد الحرب العالمية الثانية بالعالم كله، عم نحكي قدي صار في نمو وراها، قدي صار في استقرار، قدي صار في إعادة يعني تشريعات جديدة وتقوانين جديدة وأفكار جديدة. وهذا اليوم كمان حنشوف هالشي هذا بلبنان. وأكيد بدنا أموال، بدنا أموال من الخارج، وإن شاء الله يكون في دعم كبير.
كلهم حاطين شروط أكيد، ما حدا رح يساعد أكيد. بقى مثل ما كانوا يعملوا
أكيد.
من قبل
أكيد ما هذا الشيء مثل ما كان قبل، ما حيكون الأول سبب اللي هو
يعني هذا تحدي إضافي،
عدم الشفافية واللي صار وشوي اللي عم نحكي بين سرقات وبين هدر وبين فساد وبين كله هذا. وتاني شيء موضوع إيه، إنه نحن كنا عم نعطيكم وين صرتوا، وبالعكس نعطيكم من هون بتسبونا من هون، نعطيكم من هون بتعرضونا بتهجمونا. فهذا الشيء أكيد ما حيصير إلا ليكون في أطر دولي هي مسؤولة، والجيش طبعا حيكون له مساعدات كبيرة كمان إذا في مثل ما عم نسمع أنه في أعداد كبيرة بدها تنزل على الجنوب، في إعادة كمان تطويع جديدة بالجيش وأعداد أكبر، عتاد أكبر، عتيد أكتر، كله هذا حيكون فيه نمو.
بس إذا فكرنا صح بمصلحة لبنان يمكن. دكتور باسم بواب، قمة البريكس اللي انعقدت واللي هيك طلعت بعض القرارات، وأكيد الهم الأساسي هو مواجهة وحدوية أو سيطرة وهيمنة الدولار، قديش قادر فعلا أن تواجه هيدي العملة العالمية، وقديش ممكن تخلق هيدي القمة أو متابعتها أو توصياتها قوة بجدار الأزمة الاقتصادية العالمية؟
صراحة هذه إذا بدك بداية الطريق
ممكن تعمل شيء، يعني
بداية الطريق، مش أنه هلأ يعني ما حنشهد هلأ تغيير كبير بوضع الدولار عالميا وقوته عالميا، خصوصا لأنه هي أهم شيء أنه متعلق بالنفط، وبرمي النفط بتسعر بالدولار
مزبوط
وبنبيع بالدولار. بس أكيد ما في شك أنه مثل عم تقولي كل الدول الكبيرة اليوم مضايقة من موضوع المونوبولي أو الاحتكار اللي عملته الولايات المتحدة بهالموضوع يلي عم بيصير. بلشوا البريكس اللي هن مثل ما بنعرف البرازيل والهند وروسيا والصين وبلس، هلا صارت بريكس بلس وبلس، يعني عم بيزيدوا الدول. هذا الشيء اكيد حيأثر، ما في شك انه مشوا هلا على طريق معينه. قديش حتكون هالطريق سالكي وامن وهيني ليوصلوا له ما بعرف، لانه كمان الامريكان ما بسهوله يعني يتركوا لهم المجال يفتحوا بهالموضوع، وخصوصا هلا بهالهيمنه والقوه اللي موجوده عندها اذا كان عسكريا او عالميا او شيء. بس كمان
حتى اذا رجع ترامب بس كمان ما حدا بيعرف.
كمان الصين وروسيا وهو كمان ما منهم قليل وعندهم قوه كبيره، الهند وبشكل صاروا أكثر من 50-60% من العدد الشعب، يعني إذا بناخد بس الهند والصين لحالهم هو بيطلعوا نص تقريبا الأعداد العالمية، وعندهم نفط، عندهم غاز، عندهم معادن، عندهم يعني عم نحكي ب
وهيدي كلها مجتمعات مصنعة وعاملة، يعني عندها يد عاملة رخيصة وانتاجية جدا.
صحيح، والمعدل العمر عندهم صغير، يعني الانتاجية بتكون كتير عالية.
صحيح،
مثل بالهند وبالصين هو كلهم بعدهم صغير الأفرج، يعني المعدل الأعمار كلها واطية. مشان هيك أكيد أمريكا حتواجه هالموضوع، أكيد التعامل بالعملة بالدولار حينزل مع الوقت، وحيطلع تعامل بالعملات التانية مثل ما صار شوي باليورو، ولا حيصير بموضوع البريكس وغيره.
أكيد ننتظر ونشوف. أنا مثل ما وعدتك بأول حلقة وقلت للمستمعين إنه كتير رح يقطع الوقت بسرعة، وهيك صار فعلا. بدي أشكرك كتير دكتور باسم بواب، رئيس تجمع الشركات اللبنانية، على حضورك معنا أكيد إلى ملتقى عفوا بحلقات أخرى.
شكرا لكم.
هون تخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد.